أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. ما زال الحصار والابتلاء في بلادنا يضرب أطنابه. نتعرف بإذن الله رب العالمين من خلال هذه الحلقة على هل أن الابتلاء والشدائد شريعة إلهية وسنة كونية تصيب المسلم كفرد أم تصيب الأمة بمجموعها. حول موضوع الابتلاء والبلاء والشدة التي تصيب أهلنا هنا في غزة على وجه التحديد، وكذلك الابتلاء الذي يصيب أمتنا كذلك، حول هذه القضايا بإذن الله رب العالمين عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الجواب الشافي. لكن قبل أن نبدأ بإذن الله رب العالمين التفصيل في هذه الحلقة التي تتعلق بالابتلاء والحصار، نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة المباركة بإذن الله رب العالمين، فضيلة الدكتور صادق قنديل، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية ورئيس لجنة الإفتاء برابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم،
بارك الله فيك. كذلك مستمعينا الكرام، نذكر لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة ما عليه إلا بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الثاني 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
يا حياكم الله.
لنبدأ على بركة الله عز وجل من حيث انتهينا حول موضوع الابتلاءات والشدائد. شيخنا الفاضل، هل هي فعلا شريعة إلهية وسنة كونية تصيب المسلم كفرد أم تصيب الأمة بمجموعها، أم أن الابتلاء يعني ناتج عن خطايا يرتكبها الناس أو يرتكبها البشر فينزل عليهم بعد ذلك الابتلاء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما
اللهم أمين.
لا شك أن الابتلاءات من سنن الله الكونية، وإذا كانت من سننه الكونية وهي ما تعرف عند العلماء بالسنن الربانية أو السنن الكونية أو السنن الإلهية، هذه السنن جعلها الله تبارك وتعالى ناظمة لكل ما في هذا الكون، فإذا كانت هذه السنن كونية أيضا هي لا تحابي بين مسلم وكافر، فمعنى ذلك أن الجميع يخضع لهذه السنن، فإن المسلم يخضع لسنن الله الكونية كما أن الكافر يخضع لسنن الله الكونية.
جميل.
فهي سنة كونية جعلها الله تبارك وتعالى، إما أن تكون فردية وإما أن تكون جماعية وإما أن تكون على مستوى المجتمعات أو على مستوى الحضارات ما بين علو وهبوط، وبالتالي إذا يعني دخلنا من هذا المدخل على أنها من السنن الكونية فمعنى ذلك يجب هنا أن نتوقف أنه على المسلم على المؤمن بالله تبارك وتعالى أن يستفيد من هذه السنن.
جميل.
وأحب دائما هنا قبل أن نتحدث عن الابتلاءات وعن علاقة هذه الابتلاءات بالمؤمنين وبالمجتمع المسلم، لابد أن نضرب هذا المثال. ما معنى أن تكون هذه السنن بين قوسين كونية؟ هي في سياق الأسباب جعل الله تبارك وتعالى هذه السنن في سياق الأسباب. فإن استثمرها المؤمن وأخذ بها هذا المؤمن كذلك المسلم فإنه يصل إلى النتائج المرجوة من هذه الأسباب.
نعم.
نفس القضية ليست هي خاصة بالمسلمين أو بأمة محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وإنما كذلك من حق الكافر أن يستثمر وأن يأخذ بهذه الأسباب. فإذا أخذ بهذه الأسباب في سياق السنة الكونية فمعنى ذلك أنه يصل إلى النتائج المرجوة. ما هو هذا المثال؟ من سنن الله الكونية المرض، من السنن الكونية المرض، ومن السنن أيضا الإلهية الشفاء.
جميل.
فإذا تعرض الإنسان لمرض أو تعرض لبتر في ساقه أو يعني تعرض المجتمع لوباء أو لكارثة أو لأزمة من الأزمات التي تعرف بالأزمات الطبيعية أو الظواهر الجوية كالزلازل والأمطار والبراكين، إذا أخذ بأسباب الشفاء دفع ما يعرف بسنة المرض بسنة الشفاء. فمعنى ذلك لا يأتي المؤمن ويقول طالما أني من المؤمنين لا أبتلى بالمرض.
جميل.
وإذا كان فلان من الكافرين يبتلى بالمرض. هنا سنة المرض تدفعها الأخذ بسنة الشفاء، سنة الهزيمة يدفعها الأخذ بسنة النصر، سنة الهبوط في الحضارات والانكسارات وكذلك يدفعها الأخذ بسنة الصعود والاستفادة من التاريخ ومن تجارب الآخرين.
كلام رائع شيخنا الفاضل، لكن السؤال هل الابتلاءات أو ما ينزل على الناس هل هي لها علاقة بذنوب العباد أم أن الابتلاء واقع سواء العباد أذنبوا أم لم يذنبوا؟
هو لابد أن يعني أن نأخذ في بالنا ونحن نتحدث عن هذا الموضوع.
نعم.
نقطة مهمة، أن هناك العديد من الأسئلة ربما تحدث عند الإنسان إشكالات
بالضبط.
لا يستطيع
نعم.
أن يفهمها في سياق هذه الأسئلة المتزاحمة. أولا البعض يقول مثلا، خذ هذا المثال، يقولون بأن الحكمة من الابتلاء مغفرة الذنوب، يعني بمعنى أن الابتلاء يكفر الذنب.
نعم.
هكذا يعني نفهم، وهذا هو الثابت والموجود. طيب إذا كانت الحكمة لتكفير الذنب فما الفائدة من ابتلاء الكافر
مثلا،
طالما أن النتيجة وأن المحصلة لهذا الكافر أنه سيلقى في جهنم والعياذ بالله ما لم يتب، ما لم يسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة.
نعم.
فإذا كانت الحكمة من الابتلاء أن الله تبارك وتعالى يكفر الذنب عن المؤمن بابتلائه وامتحانه، فهذا لا يستقيم إذا أخذنا هذا الكلام وقسناه أو أسقطناه وأنزلناه على الكافر.
نعم.
فأي ذنب أعظم بعد ذنب
ربما يهلك في هذا البلاء،
وبالتالي نجد بأن الكفار العديد منهم يولد وقد كتب الله تبارك وتعالى له أن يكون من السعداء في حياته، أقصد السعادة الدنيوية.
نعم.
ثم بعد ذلك لا تحتريه لا أمراض ولا انكسارات ولا كذا، ويعيش حياة
لا يبتلى يعني،
ولربما يمعن في الظلم والقتل والإرهاب والتشريد والاعتداء وهو يعتبر أنه يعتبر أنه من السعداء. أيضا مثال آخر، ألا وهو إذا قلنا بأن الابتلاء يجعله الله تبارك وتعالى ليزيد فيه من الإيمان، فلماذا التفرقة بين مؤمن وآخر؟ يعني عندما يأتي إنسان يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبتلى المؤمن على قدر دينه،
فإن كان في دينه شدة
صلابة إلى آخر الحديث، هذا يستدعي أن يكون الابتلاء بالعدل مع كل المؤمنين الذين هم يشتركون في صلابة الإيمان. لكن نجد من المجتمعات هي مسلمة يغدق عليها من الخيرات، ومجتمعات كافرة لا يعتريها أي شيء من الضلال
كما نرى اليوم في واقعنا.
وعندنا نحن ليست الابتلاءات عندنا من هذه السنة وهذه الأعوام، إنما منذ أن احتلت في فلسطين والأجيال يعني تستلم راية الابتلاءات والمحن من جيل إلى جيل، فالمسألة لا يتم اختصارها بهذا الوقت. إذا أردنا أن نفهم هذه الإشكالات لابد أن نفرق بين كلمتين فقط حتى يستقيم المعنى. أولا، الابتلاءات هي ليست في حقيقتها، قلنا بأن المحن والابتلاءات من السنن الكونية، فالله تبارك وتعالى عندما يبتلي العبد لابد أن ننظر هل هذه الحالة التي يعاني منها الإنسان بما كسبت أيديكم؟ لابد أن ينتبه الإنسان، هل الحالة التي يعانيها بما كسبت أيديكم
أم أنها لها علاقة
في قوله تعالى أم أنها فوق الطاقة والقدرة والإمكانية والأخذ بالأسباب، وأنه لا قدرة له أن يغير هذا الحال؟
يعني ليس يعني لها علاقة في قوله تعالى ولا نبلونكم.
الآن سنأتي إلى ذلك، لكن حتى نوسع الكلام أكثر ويكون الكلام واضح، خذ على سبيل المثال لو أن رجلا مرض وترت ساقه وهو ينظر إلى الدم ينزف من قدمه دون أن يحرك ساكنا، بدأت الغرغنينة وبدأت الأمراض وبدأت كذا وبدأ يعاني وبدأت الآلام وبدأ إلى آخره، وبجانبه طبيب وبجانبه دواء وبجانبه عيادة وبجانبه مستشفى يستطيع أن يأخذ من هذه المسكنات أو من هذه الأدوية وغير ذلك، فهل نقول بأن حالة هذا الشخص بهذه الكيفية مع عدم الأخذ بالأسباب، وأنه لم يقم بالأخذ بسنة التداوي والشفاء، أنها هذه من الابتلاء؟ لأن الله يريد أن يختبره، يريد أن يمتحنه، يريد أن يرفع من درجاته، يريد أن يبتليه؟ لا، إنما الابتلاء معناه أن الله تبارك وتعالى جعل السنن الكونية بإمكان العبد أن يأتي بها، سواء كان من الكافرين أو من المسلمين، لكن إذا أوقع البلاء على المؤمن وأراد هنا أن يختبره، معنى ذلك أنه لا طاقة عند المؤمن ولا قدرة عند المسلم في هذه الحالة أن يغيرها، والأسباب بسيطة ومتدنية ومتواضعة وقليلة، إلا أن يطلب العون والمدد بالصبر من الله تبارك وتعالى.
كلام جميل وكلام رائع. لو أنزلنا ما تفضلت به على واقعنا هنا في غزة،
تمام،
هذا الواقع الشديد، الابتلاء شديد، الحصار يضرب أطنابه في كل مكان، الناس تئن وتشتكي من كثرة الكرب والهم والغم، يعني بشكل عام، وهذا بالعموم هذا ابتلاء،
تمام.
كيف الناس بشكل عام يعني يرفع هذا الابتلاء عن أنفسهم، إن كان سنة كونية أم إن كان يعني بسبب الذنوب أو المعاصي أو غير ذلك؟
أولا، يعني ما نحن فيه في قطاع غزة هذا ينطبق عليه بالتأكيد أنه ابتلاء.
جميل.
لكن ليس معنى الإيمان بأنه ابتلاء أن نسلم وأن نفوض الأمر.
هنا السؤال.
بل يجب علينا أن نعمل وأن نواصل العمل وأن ندفع هذا الابتلاء بما أوتينا من قوة، بالتكافل، بالتضامن، بالتواصي بالحق، بالتواصي بالصبر، في أن نتعاون وأن نزيل من يتسبب بهذه الكارثة من الظالمين والحصار وغير هذه الأمور. لذلك تجد إنه ما نحن فيه نعم هو ابتلاءات. لماذا هو ابتلاءات؟ لأنه لا طاقة لا قدرة عند الناس أن ترفع هذا البلاء. جميل. ولا يظن إنسان أن أحدا في قطاع غزة بإمكانه أن يرفع هذه الكارثة وهو لم يفعل. يعني لو قلنا بأن هذه الكارثة الإنسانية بيد إنسان لتوجهنا إلى هذا الإنسان وقلنا لو ارفع هذه الكارثة، هذا الظالم الذي يتسبب بحصار الناس
وهو معلوم
ومعروف، لا نريد أن نلوث الكلام، هو معروف ومعلوم الظالم شلة الظلم، الجماعة اللي بيظلموا بيحاصروا بيعتدوا على حقوق الناس، هؤلاء الناس حاولوا، الناس نادوا، استغاثوا، شجبوا، استنكروا، فعلوا، استغاثوا، كل هذه الأشياء، تظاهروا، تجمهروا، نادوا، صرخات وأنات وكذا، لكن لم يستمع هذا الظالم وهذا الباغي والطاغية، وبالتالي هنا في الحقيقة أن الناس أخذت بالأسباب. طالما أنها أخذت بالأسباب ندرك تماما بأن ما نحن فيه ابتلاء.
جميل.
مطلوب منا أن نواصل العمل وليس أن نستيئس أو أن نستسلم، في المقابل مطلوب منا أن نستمد وأن نركن وأن نثق وأن نعتمد على قوة أقوى من قوة هؤلاء الظلمة، ألا وهي بالصبر والاعتماد على قوة الله تبارك وتعالى.
جميل. هذا يدفعنا إلى سؤال آخر شيخنا الفضل، له علاقة فيما تفضلت به. هل الابتلاءات ترفع إذا ما تضرع المسلمون إلى الله تبارك وتعالى كأفراد، أم أن البلاء يرفع بمجموع الأمة وبتضرعها إلى الله؟ وقد تفضلت قبل قليل أن الابتلاء قد يصيب مجتمعات بعينها أو أفرادا بعينهم أو بمجموع الأمة بعينها، ونحن اليوم نرى أن البلاء قد أصاب الأمة، ولأنه ليس هنا أهل غزة على وجه التحديد، بل أصاب الأمة بمجموعها، الأمة الإسلامية.
أولا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
نعم.
ولا بد أن نفرق بين الذنب الفردي الذي يصدر من فرد
والجماعي،
وبين الذنب الذي يصدر على مستوى الجماعة والأمة. فالابتلاء على صعيد الأفراد، فلان يضيق عليه في رزقه، هذا ابتلاء على صعيد الأفراد. فلان يبتلى بفقد حبيب،
بمرض
إلى آخره. نعم. هذا ابتلاء نسميه على مستوى الأفراد،
بقلة الولد، بكذا. نعم.
أيا كان هذا
الابتلاء. نعم.
لكن هناك ابتلاءات يعتبر الابتلاء جماعي، كما نحن الآن نعيش الابتلاء الجماعي. ما هو نوع هذا الابتلاء؟ هو الحصار المضروب على قطاع غزة، هو طلب من هم على رأس هذه يعني السلطة أن تطلب من المقاومة لتحل الإشكالية أن تسلم السلاح وتنتهي القضية، وهذا التأله على الله تبارك وتعالى، كأنما يعني ينصب نفسه على أنه هو من يملك أن يغني وأن يعطي وأن يمنع وإلى آخره.
نعم.
فالابتلاء الفردي يعالج بالصبر الفردي، والابتلاء الجماعي يعالج بالصبر الجماعي. وليس معنى الكلام أن نقول أنه يعالج بالصبر أن نستسلم وأن نستيئس وأنه نقف مكتوفي الأيدي وتنتهي القضية، إنما معنى هذا الكلام، معنى الصبر، الصبر يعني بمعنى انتظار الفرج، أي معنى أن تأخذ بالأسباب، أن تعمل على أمل أن الفرج قريب وهو قريب، معنى هذا الصبر. ليس معنى الصبر أن يعني تنكمش في زاوية أو أن تتجمد في مكان أو تقف في مكانك دون أن تتحرك، ليس معنى هذا الصبر. ليس معنى الصبر أن تتحمل الآلام والأوجاع دون أن تتحرك وأن تطلب العلاج أو الدواء، أن تطلب المال أو أن ترفع عن نفسك الفقر وغير ذلك. إنما الصبر معناه أن تتحرك وأن تعمل وأن تأخذ بالأسباب، ومعنى الصبر هو انتظارك للفرج، فأنت تعمل وأنت على ثقة ويقين بأنك إن حاولت مرارا وتكرارا ربما الله تبارك وتعالى يؤخر عنك الفرج لحكمة، حتى ينظر هل صبرك للدنيا أم صبرك لمحبته تبارك وتعالى، فتجد الفرج والمكرمات منه سبحانه وتعالى.
جميل.
فالابتلاء فردي والابتلاء جماعي. المشكلة أين؟ لما قال الله تبارك وتعالى في الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، معنى أنه اليوم إحنا نعاني ابتلاء جماعي ليس على مستوى قطاع غزة.
نعم.
إنما على مستوى الأمة الإسلامية. صفقة القرن هي تصفية للقضية، ليست القضية الفلسطينية، إنما القضية الإسلامية.
صحيح.
وقد صرح بهذا من يعني هو على رأس كل هذه،
استبدال العالم العربي بالشرق الأوسط الجديد يعني وغير ذلك.
نعم. اليوم الابتلاء هنا تغيير لخارطة الدين.
نعم.
يعني الصفقة الحقيقية هي تغيير لخارطة الدين، تغيير للهوية الإسلامية، لكنها هوية إسلامية إما بمذاق ماركسي أو بمذاق كاثوليكي، عفوا بمذاق بروستانتي، إلى يعني المقصد بأنه أو حتى بمذاق صهيوني، تغيير للخارطة، لخارطة المفاهيم، مع احترامنا للجميع، لكن في المقابل يعني المسلم يعتز بدينه. هذه الصفقة، هذا الابتلاء يحتاج إلى ليست معالجة فقط بالدعاء، يا رب ارفع عنا الظلم، يا رب اهزم أمريكا وإسرائيل. إذا كان الدعاء يتعارض مع السنة الكونية فلا يمكن أن يستجاب. يعني
كيف إنسان كيف يتعارض؟
تمام، إنسان جالس في بيته ويعلم أنه مريض ويعلم أنه المرض يستشري به ويعلم كذا إلى آخره، دون أن يأخذ بالأسباب، حتى الأسباب الدينية، فإذا مرضت فهو يشفين، يعني يأخذ بأسباب الرقية، بأسباب العلاج، بأسباب أن يقرأ على نفسه، بأسباب أن يشرب ماء أو أن يأكل عسلا إلى آخره، حتى بأسباب الذكر والدعاء. خلاص هو لا يريد أن يأخذ كذا، يقول الله تبارك وتعالى خذ بهذه الأسباب، فلا يمكن أن يحقق المراد. بمعنى الآن
في سؤال يعني من هذا الموضوع، يعني موظف مثلا غزة يقول أنا موظف من غزة اللي متأجر 7 سنوات، ماذا أفعل كما تتفضل فيما يتعلق بسنة الابتلاء والأخذ بالأسباب؟
هو موظف،
نعم،
ويعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه،
اللهم أمين، ويعين جميع
المسلمين، ونعين الجميع. هو يحاول، هو يبحث ويطرق جميع الأبواب ليعلم أنه في ابتلاء، في اختبار، في امتحان. قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. انظر إلى التعبير القرآني، ولنبلونكم بشيء من الخوف، ما قال بالخوف كله ولا بالنقص كله ولا بالجوع ولا بنقص الأموال،
لمت الناس،
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال الذين إذا أصابتهم مصيبة، هو حاول كموظف، يحاول، يطالب، يعتصم، يتجمهر، لكن في المقابل لا يستطيع أن بكل ما أوتي من أسباب يذهب ويتحرك ويريد أن يعمل ويشتغل، وهذا شغل لا يستطيع أن يدفع ما وقع به. هذا هو الابتلاء الحقيقي،
نعم.
هذا هو الابتلاء الحقيقي الذي قال الله تبارك وتعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
وإنا
إليه راجعون. يعني إذا وقعت في مصيبة، في محنة، فينبغي عليك أن تزيد من صلتك بالله، أن تفر إلى الله تبارك وتعالى، وليس من الله بالسخط والاعتراض على وقعه، لكن لا تستسلم، لا تقول والله أنا أجلس في بيتي وأبكي مع أبنائي ومع الأطفال الصغار وأطلب من الله يا رب أن تلهم عبدك فلان أن يحلم بي ويراني في المنام ويرسل لي من الدراهم، هذا كله دروشة في حقيقة الأمر غير مقبولة. المقبول أن ندفع هذا الابتلاء بالعمل، يعني عندما يقع الابتلاء، ابتلاء التتار لما هجم على الأمة وكذلك المغول وكل هؤلاء دفعوا بالقتال، دفعوا بالجهاد. يعني الآن ابتلاء دخول الصهاينة شوارع قطاع غزة، ابتلاء دخول الصهاينة شوارع قطاع غزة، ابتلاء دخول الصهاينة مدن قطاع غزة، ابتلاء دخول اليهود إلى بيوتنا وإلى نسائنا والأولادنا. ما الذي دفع ومنع وقوع هذه الكارثة؟ أليس هو الصبر،
نعم،
والإعداد والتجهيز والأخذ بالقوة وكذلك، حتى أن شبابنا يحفرون بالصخر تحت الأرض ويستعينون ويستمدون، وليس الأمر يعني يقتصر على أن يعني ندعو هنا وهناك، وإن كان الدعاء أيضا من المثبتات وكذلك من الأخذ بالأسباب، لكن ينبغي أن نفعل الأسباب المادية بالإضافة إلى الأسباب المعنوية.
جميل شيخنا الفاضل، هذا يؤدي أيضا بنا إلى سؤال آخر حول أثر الطاعات والعبادات في كشف الكروبات والابتلاءات والشدائد. هل فعلا الإنسان عندما يقدم طاعة لله سبحانه وتعالى أيا كانت هذه الطاعة، سواء تتعلق بالعبادات أو سواء تتعلق بمساعدة الناس أو أي أمر في هذا الإطار يعني بمثابة طاعة لله عز وجل، هل تقدم أو تؤخر فيما يتعلق برفع الابتلاء والشدائد؟
هو في الحقيقة دعني هنا أن أنقل الكلام لجانب آخر أو لمربع آخر من الأهمية بمكان.
فضل.
هناك شيء يعرف في فقه الأولويات وما له علاقة بأولوية الطاعات والعبادات في وقت المحن والأزمات.
نعم.
يعني أولوية العبادة أو الطاعة أو العمل الدعوي في وقت الأزمة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان دار رجاعه، أحاديث كثيرة، من كان عنده فضل زاد
فليعد به على من لا زاد له،
من لا زاد له.
نعم.
إذن هذه الأحاديث وهذه الآيات لما جاءت في هذا السياق تقول لكل إنسان لم يبتلى بالفقر، هو عنده مال،
من فرج عن كربة
وهو يعلم وهو يعلم أن جاره مبتلى بالفقر.
نعم.
فالجزاء من جنس العمل، إن أردت أن تدفع عن نفسك ابتلاء الفقر فادفع عن جارك ابتلاء الفقر بطاعة التصدق، وبالتالي نعالج الابتلاء، نعالج آثار الابتلاء، ابتلاء مثلا بالفقر بالمرض بغير ذلك، نعالج هذا الآثار من جنس الطاعات، يعني من جنسه هو. بمعنى أريد أن عندي حالة أزمة إنسانية وكارثة كما هو في واقعنا في قطاع غزة، مرضى لا يجدون دواء، فقراء لا يجدون مأوى، صرخات وأطفال وأنات نساء وإلى آخره، وكذلك فقراء وأحوال صعبة، أريد أنا أن أدفع هذا الابتلاء وأن أخفف من آثاره بالطاعة من جنس هذا الابتلاء، فابتلاء الفقر أدفعه بالصدقة، وكذلك بالتكافل والتضامن، وأن أعود بالمال الذي هو فائض عندي على الفقراء والمساكين. فإذا نظر الله تبارك وتعالى إلى المجتمع وجد أن هذا المجتمع في ظل الابتلاء العام وفي ظل الابتلاء الجماعي يتداعى إلى اللحمة وإلى التوحد وإلى الالتفاف حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في التوادي وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فالله تبارك وتعالى يرفع الغمة عن الأمة، يرفع الغمة عن الأمة.
يعني هذا أفهم من ذلك أن الطاعات يجب أن تكون جماعية وليست فردية حتى الله سبحانه وتعالى يرفع الغمة عن الأمة.
هذا في الابتلاء الجماعي.
نعم.
لكن في الابتلاء الفردي فلكل مبتلى أن يستعين بالله.
جميل.
يعني بمعنى إنسان يريد أن يطلب الله تبارك وتعالى، يطلب من الله تبارك وتعالى أن ينجحه،
يعني بعض العلماء
مقبل على امتحان مثلا.
جميل.
ويريد من الله تبارك وتعالى أن يوفقه في هذا الامتحان، لا يترك الأخذ بالأسباب، لأنه إذا درس نجح معروفة، طب إن لم يدرس لم ينجح. سنة أيضا، هذا الذي يأخذ بالأسباب ثم يضيف إلى الأخذ بالأسباب الدعاء والاعتماد على الله تبارك وتعالى، نفس القضية. فالابتلاءات الفردية لكل مبتلى طاعة يزيد من صلة بالله، قراءة القرآن، الذكر، الاستغفار، التسبيح، أن يطلب العون والغوث من الله تبارك وتعالى، أن يصفي السريرة وينقي السريرة، كل هذه الأشياء على الصعيد الابتلائي. لكن على الجماعي لا بد أن نرفع الغمة، هذا الابتلاء الجماعي بطاعة جماعية، كما شاهدنا من حملات سامح تجار.
نعم.
من حملات خصم مثلا الزكاة من الديون، كل هذه الأشياء تعتبر في سياق الطاعة والعبادة وتؤدي بنا إلى التضامن والاجتماع.
فتح الله عليك. طيب شيخنا، سننتقل إلى موضوع آخر، ولكن قبل ذلك نأخذ بعض المشاركات معنا. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أختي الفاضلة،
الله يرضى عنك يا ابني.
مسامح؟
صحيح.
حياك الله، تفضلي.
تسلم يا ابني. ان شاء الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والموضوع في نفس اللي بتحكوا فيه، هل احنا دائما نقول ومن اعمالكم نسلط عليكم، يعني اي بما كسبت ايدينا، هل هي زي كده يعني اللي بيحصل لنا، ام هو امتحان لنا حتى يطهرنا الله؟ طيب سؤال تاني، ما الفرق بين الابتلاء والبلاء؟ بعدين بنفع احنا هل يتمنى المؤمن ان يبتلى حتى يلقى الله بدون ذنوب نظيف يعني؟ بارك الله فيكم.
شكرا لك اختي فاضلة. نعم. يعني اسئلة مهمة صراحة، يعني اختي مسامح سألت، وهذا يعني بعض الناس يقول لك والله اللي بيصير غضب من الله، اللي بيصير من اعمالكم، من اعمال ذنوب العباد. ما العلاقة بين هذا القول وبين ما تفضلت فيه به في بداية الحلقة حول أن الابتلاء سنة كونية يصيب الجميع؟ نعم.
يعني المسألة هنا، لاحظ، ربما كلمة نستخدمها في سياقات متعددة.
نعم.
ورد في القرآن الكريم وبشر الظالمين، ورد في القرآن الكريم وبشر المؤمنين،
وبشر الذين آمنوا.
بشر. نعم. بشر هنا وهنا، فكيف تكون بشرى لظالم وتكون بشرى لمؤمن؟
للتهم.
مع أن البشرة كلمة يعني فيها من
البشارة والخير،
من البشارة لكن البشرة الظالم ستكون فاجعة له، ستكون قاسمة له، ستقسم ظهر هذا الظالم، وهي بشرى من البشرة على اعتبار أنه لما يبشر ستجد ستجد على ملامح وقسمات الوجه انطباعات الخبر، إذا كان سيء فتجد أنه ينعبس وينقبض أحواله تكون صعبة، ونفس القضية إذا بشر بشيء طيب وحسن فتجد بأنه الوجه هكذا يتفتح وتبين علامات البشارة على وجههم. نفس القضية الابتلاء عندما ينزل على الظالم فهو قاسم لظهره، وبالتالي هو ابتلاء انتقام من الكافرين ومن الظالمين، لكن إذا أحاط الابتلاء بالمؤمنين فهو رحمة، والله تبارك وتعالى يريد أن يثبتهم، يريد أن يختبرهم، يريد أن يمتحنهم. وكذلك عندما قال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لهو خير للصابرين وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك لمن عزم الأمور، هكذا في كل آية القرآن الكريم نجد بأن الله تبارك وتعالى يسوق البشرى للمؤمنين وللصابرين. فالابتلاء إما أن يكون عندما ينزل أو يقع بالكافرين فهو يعني أمر صعب عليه، مصيبة كبيرة تقسم ظهر هذا الكافر، أسأل الله عز وجل أن يقسم ظهور هؤلاء الظلمة جميعا. وعندما يحيط بالمؤمنين فرحمة وبشرى، وكما قال العلماء هي عاجل بشرى له في الدنيا، يريد الله تبارك وتعالى أن يكفر عنه خطايا كما قالت السيدة عائشة في حديث حتى الشوكة يشاك ويكفر الله تبارك وتعالى به عنه خطايا،
ولم يترك الله تبارك وتعالى الناس يعني لحالهم، وإنما يعني ذكر لهم أسبابا لرفع هذا الابتلاء وغير ذلك.
كما يعني ألا ترى معي أنه عندما تقوم معركة ويلتقي جيش مؤمن وجيش كافر، جيش مؤمن وجيش كافر، فترى أن الأهوال في المعركة وأن الأحداث التي تجري في المعركة هي على الكافرين بشارة خير، جميل. بشارة سوء، لكن على المؤمنين بشارة خير.
طيب شيخنا سنكمل إن شاء الله على هذا السؤال الآخر أيضا، لكن نأخذ مشاركة لأن طولنا عليها شوي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنت يا أبو صهيب.
حياك الله أخي الحبيب، تفضل. الله يحفظك.
سلمك الله. ملك السبع بتقول ملك السبع بتقول إذا دخلوا الملوك قرية أفسدوا أهلها وكانوا أعزة، هم كلهم الملوك فاسدين شايف، ومنه بعدين ليش في ديمقراطية في الغرب ونهضوا شايف واستولوا على الأمة العربية كلية الدولة الإسلامية وإحنا فيش ديمقراطية عندنا، البقعد على الكرسي بقعد 30 سنة 33 سنة 40 سنة شايف، ومنه بعدين محمود عباس صلح خلاص في 2009 قاعد يعني بالعلبطة زي الحكام العرب، وشكرا.
طيب شكرا لك أبو علي. شيخنا الفضل
وبقاءهم
ابتلاء. مشاركة أخرى. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، أهلا وسهلا، من معنا؟
معك شمس.
تفضلي.
بس أنا بدي أسأل الابتلاء يعني ربنا لما بيبتلي الإنسان بيكون فيه إله في للابتلاء هذا سبب، هاي شغلة. الشغلة الثانية إذا كان فيه للابتلاء سبب يعني كل الابتلاءات بتكون نفس السبب، يعني مثلا أنا مثلا ربنا ابتلاني بالمرض، شخص تاني ربنا ابتلا بالفقر، سبب ابتلائي بالمرض وابتلاء الشخص تاني بالفقر هو نفس السبب. معلش أسأل كمان سؤال، الابتلاءات أحيانا بتطول كتير كتير، إيش السبب أو يعني ليش هيك مع أنه بتكون الظروف صعبة وبتكون الابتلاءات كتير شديدة يعني.
شكرا لك. شكرا شكرا. طيب شيخ من فضل الأخت مسامح، أنت طبعا جبت عن موضوع الفرق بين الابتلاء والبلاء.
هو الابتلاء يعني قيل أن الابتلاء يكون على الصعيد الفردي، وقيل أن البلاء يكون على زي الآفة، وقيل أنهما لفظان مترادفان، وقيل أن الابتلاء فردي وأن البلاء جماعي، قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم. إذا هناك هذه استعمالات، إما أن نقول ابتلاء أو بلاء، والأمر إن شاء الله على ما ذكرنا.
جميل. أيضا سألت سؤال حول هل يتمنى العبد أن يبتليه الله تبارك وتعالى حتى يطهره من الذنوب، بكون أن الابتلاء لا يترك العبد المؤمن على الأرض وعليه ذنب.
هذا غير مرغوب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ربما يفتن ولا يتحمل، وأن المرأة التي كانت تصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتكشف دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالشفاء. فإن العبد يعني مثلا الابتلاء في ملاقات الأعداء، لا تتمنوا لقاء العدو. فلربما الإنسان لا يتحمل، يعني عندما يقول اللهم اجعلني مثلا أعرجا، اللهم اجعلني مقطعا، اللهم اجعل حياتي فيها ضنك وكذا وفقر، ربما تأتي لحظة ولا يتحمل، وبالتالي هو يعترض على الله عز وجل ويخرج من دينه، فلا يتمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله العافية، سألوا الله العافية، يعني لا يصح للإنسان أنه يدعو على نفسه بأن يبتلى أو يطلب من الله تبارك وتعالى أن يبتلى. لما لا؟ وكل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها عافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني فقيرا.
وقد ذكر في الأثر شيخنا أن رجلا دعا الله سبحانه وتعالى إن كان معذبه في الآخر أن يعذبه في الدنيا، على ما أعتقد أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هلا قلت الرب اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي
أو أمتني وتوفني.
جيد. أيضا السؤال حول موضوع أبو علي، سأل حول موضوع الديمقراطية، يعني إحنا هذا كله في النهاية
نقول للأخ الكريم على اعتبار أنه ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت
أيدي الناس، يعني هذا الظالم
نعم
لماذا استبد؟ انظر إلى البطانة، انظر إلى الحاشية، انظر إلى المستفيدين، انظر إلى اللي حواليه. وبالتالي أي ظالم، أي رئيس، أي زعيم، فمعنى ذلك نسأل الله عز وجل أن يرفعه.
بارك الله فيك. شيخنا الشمس أيضا سألت حال هل يكون الابتلاء بشكل فردي، هل له سبب؟ يعني أحيانا إنسان يعني يبتلى بالفقر، إنسان يبتلى بالمرض، فلان يعني يبتلى بقلة الولد، هل السبب واحد أم كل ابتلاء له سبب معين؟
لا لكل ابتلاء سبب معين، فيختلف من زيد لعمرو، يختلف من فلانة لإلانة، لكن إما أن يكون السبب معلوم وإما أن يكون غير معلوم.
نعم.
ربما تجد إنسان يبتلى لكن ابتلاءه غير معروف، يعني يبتليه الله تبارك وتعالى بمرض والأطباء لم يصلوا إلى سبب المرض، يعني هذا المرض إيش سببه لم يصلوا، فالله تبارك وتعالى يعني يبتلي هذا العبد. ما في ابتلاء إلا وله سبب.
جميل.
وأن السبب يختلف من فلان لآخر ومن مجتمع لآخر ومن حالة لحالة أخرى، لأن الله تبارك وتعالى ما جعل الأفعال هكذا ترتبط بشيء عبث، فالمسألة منضبطة وفق السنن الكونية.
أيضا إكمال لسؤال الأخت سألت حول أن الابتلاء أحيانا يطول ويطول ويبقى سنوات فيما يتعلق بالابتلاء الفردي، وظروف العبد تكون أيضا صعبة جدا، هذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى أم أنها عذابا لهذا العبد في الدنيا؟
لابد أن نؤكد على معلومة مهمة.
نعم.
ربما يعني حضرتك سألت وأعدت السؤال مرة ثانية في مسألة إنه الابتلاء إذا كان بإمكاني أن أرفع عن نفسي هذا الابتلاء فلا أعتبره أنه ابتلاء. نضرب هذا المثال من القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى وأرض الله واسعة في الذين يفتنون في دينهم، يعني مثلا جماعة من القوم يعيشون في بلد يتعرضون لفتنة ويتعرضون لمضايقة ويتعرضون لكذا، وبإمكانهم أن يرحلوا من
أن يهاجروا.
لا أتكلم هنا عن الأرض التي هي على اسمهم ولهم والقضية، وأن الصراع على أساس الأرض، صراع على أساس من لمن فلسطين، هل هي للمسلمين أم هي للصهاينة، إنما نتكلم كحالة فردية ذكرها القرآن الكريم، ولا يجوز أن نعمم حتى لا يغالطنا أحد. ففي هذه الحالة يقول الله تبارك وتعالى أرض الله واسع، يعني لما أنت، بمعنى شخص يسكن عند جار وهذا الجار ظالم مفتري بجوار هذا الإنسان، وظالم مفتري يعتدي عليه ويهدد في شرفه وفي عرضه وفي ماله وفي كذا وإلى آخره، وبإمكانه أن يبيع هذه الدار وأن يرحل.
طيب
هو بإمكانه أن يرفع عن نفسه هذا الابتلاء، كيف يرفع عن نفسه هذا الابتلاء؟ بأن يبيعه ويرحل. لكن إن عجز أن يبيعها، لا يستطيع، هو فقير، هو لا يجد إلا هذا المكان الذي يأوي إليه، في هذه الحالة نقول أنه ابتلاء. فننتبه، لابد أن ننظر في طبيعة وحقيقة هذا الابتلاء، إن استطعنا أن ندفعه لا نبقيه ثم نطلب من الله أن يرفعه، إنما الله تبارك وتعالى يقول لك أعطيتك السبب أمامك، انظر وارفع وادفع هذا السبب.
جميل.
لكن إذا أنت قد نظرت في الابتلاء وما استطعت أن ترفعه،
عجزت،
لا حول لك ولا قوة، لم تستطع أن تدفعه أو ترفعه، في هذه الحالة تصبر وتستعين وتطلب من الله تبارك وتعالى وترقب سبب دفع هذا الابتلاء.
جميل.
حتى يعني يغفر الله تبارك وتعالى لك.
اللهم أمين شيخنا الفاضل. وهذا هو الحال الواقع بأهلنا هنا على وجه التحديد في غزة. السؤال: ما هو أفضل الطاعات والقربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت حتى الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الابتلاء الذي أصاب الجميع؟
يعني أنا سأعطيك هذا المثال في واقعنا الأليم.
نعم.
الآن قامت الأردن أو مصر وقالوا لا نريد أن نسمع لا لأمريكا ولا لإسرائيل، وسنفتح المعابر وسنغدق على أهلنا في قطاع غزة، ومن أراد أن يعني يعالج نفسه أو أي مريض أو كذا ليذهب إلى مستشفياتنا والقضية، يرتفع الأمر ولا يرتفع؟
أكيد
يتغير الأمر
بالتأكيد،
لكن هي تحتاج إلى جرأة. هؤلاء تسوقوا مع المحتل، بمعنى الآن عندما دخلوا في اتفاقيات وكذا، فلو أن من يستطيع أن يأتي لهم كالسلطة وغير ذلك يدفعون يتبنون هؤلاء الناس، كذلك يعترفون بالموظفين، يدفعون إليهم الرواتب، يحترمون العمال، يقومون بواجباتهم الحقيقية دون أن يتسوقوا مع المحتل، الأزمات تخف والكوارث تنتهي. لكن في هذه القضية إذا استطاع الإنسان المسلم أن يغير هذه الأحوال فإن تغييره لهذه الأحوال من الواجبات، ولا يتعذر بأن الأمر فيه ابتلاء.
جميل.
وأنه يطلب من الناس أن يصبر وأن يتحمل.
وإن لم يستطع؟
إن لم يستطع يأخذ ويحاول ويرقب إزالة هذه المحنة مع الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله تبارك وتعالى كحالين.
فيما يتعلق بالأفراد شيخ الفاضل، ما الواجب على كل مسلم فعله ليتجلى علينا نصر الله تبارك وتعالى وانجلاء هذا الهم؟
كما أن للابتلاء مظاهر اجتماعية، الابتلاء الجماعي.
نعم.
يعني ربما في حلقات متقدمة تحدثت عن هذا، كما أن الابتلاء الجماعي له مظاهر، فلا بد أن تقابل هذه المظاهر مظاهر العبادات الجماعية. يعني في أزمة إنسانية نقابلها بالتكاتف، بتعاطف، بتوادد، برحمة، بتناصر، بروابط اجتماعية، نستطيع أن نغلبها. نفس القضية إذا كانت على صعيد الفرد، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات، فإن من الأزمات ومن الأسباب ومن الكوارث ومن الابتلاءات، قال العلماء هذا سبب كثرة المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكثرة المعاصي، لا تقل لي أن المجتمع غالي من المعاصي، لا، في معاصي، في معاصي بما تكون. يعني هزم الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة حنين لمعصية واحدة، أنهم قد نزلوا عن جبل الرماة، وتحولت المعركة من انتصار إلى هزيمة، مع أنه فعل بسيط، فما بالك عندما يتم فعل المعاصي، كثرة المعاصي سلط الله تبارك وتعالى علينا هؤلاء الأعداء.
طيب شيخنا الفضل، يعني هذه الكلمة ربما يعني بعض الإخوة سأل يعني نفس السؤال وبنفس الطريقة التي تفضلت بها، أن ربما الابتلاء الذي أصابنا هو بكثرة المعاصي. يتحدث الأخ السائل أنه بعض المجتمعات مليئة بالمعاصي وهي مجتمعات مسلمة، لكن ليس فيها ابتلاء كابتلاءنا على وجه التحديد.
هو يوجد ابتلاءات.
نعم.
يعني حتى لو ذهبت إلى هذه المجتمعات التي تنظر أنت وتتأمل في ظاهرها أنها مجتمعات حياة، أليس من أعظم أنواع الابتلاء أن يسلب الإنسان كرامته إنسانيته؟ يعني أنت عندما تنظر في بعض المجتمعات الغربية حتى أمريكا التي سنت قانون الزواج المثلي، هذا ابتلاء، هذه ليست ابتلاءات لتكفير خطاياهم، بل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهي الابتلاءات موجودة، وقال العلماء كثرة المعاصي، وفي الحقيقة الكافر واضح في علاقته مع الله.
نعم.
لكن المؤمن يجب أن يكون واضحا في علاقته مع الله، يعني بمعنى هو كافر واضح في علاقته أنه كفر بالله تبارك وتعالى، ليس بعد الكفر ذنب، لكن عندما يأتي المؤمن ويتستر خلف الطاعة أو العبادة هو في حقيقته يفعل المعاصي، الله تبارك وتعالى يقول له يعني أصب عليك البلاء. أصب لماذا؟ لأنه هو غير واضح في العلاقة مع الله تبارك وتعالى. فهي المجتمعات الغربية فيها ابتلاء، ألا ترى أن التفسخ الاجتماعي ابتلاء؟
نعم.
ألا ترى أن نسب ارتفاع الانتحار ابتلاء يعني من المصائب. ألا ترى أن الجرائم والحوادث وكذا في كل ثانية في أمريكا تقع حالة سطو وغصب واغتصاب وغير ذلك، هذه ابتلاءات. يعني المسألة هنا أنه أنت متى شعرت أيها، وهذه نقطة مهمة، متى شعرت أخي الكريم بالأزمة؟ لما انتقلت من الأزمة الفردية إلى الأزمة الجماعية. أيام ما كنا في سنوات الرخاء أو فيما يعرف بأنه كان في قبل أن تشتد هذه الأزمة، من منا كان يعرف أن الفقير فلان هو فقير والمريض وكذا؟ لا تشعر به، لا أنت ولا أنا، أنا آكل وأنت تأكل وينام لكن متى شعرنا بالأزمة؟ لما انتقلت من الفردية إلى الجمعية. ولعلها حكمة، كان الله تبارك وتعالى يقول لنا يوم أن انفتحت عليكم البلاد كان هناك فقراء ومرضى يعانون الأمرين وأنتم ما بتشعروا، الآن أصبح الابتلاء وأصبحت الأزمة جماعية، فينبغي عليكم أن تنتبهوا لهؤلاء الفقراء.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا. ونختم بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا الهم والغم والحصار، اللهم آمين. في ختام هذه الحلقة المباركة مستمعين الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وضيفنا في هذه الحلقة المباركة فضيلة الدكتور صادق قنديل أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية ورئيس لجنة الإفتاء برابطة علماء فلسطين، بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخ الحبيب. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو محروق، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.